فلما استيقظ أين الحوت يا يوشع؟ قال القضية كذا وكذا. لما نمنا أنا ما نمت نوما كاملا باقي، ولكن رأيت الحوت خرج من المكتل ودخل البحر وانفلق البحر له وسرب فيه سببا، ولكن غالبني النوم ما أقمتك. قال فاتخذ سبيله في البحر سربا طريقا كالنفق. فلما جاوزا أي المكان الذي كان البحر دخل فيه الحوت، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. لما تجاوز ذلك المكان ومشوا استيقظا ومشيا مسافة بعيدة، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا. قالت العلماء هذه ضربة على رؤوس المدعين للتصوف وأنهم لا يحتاجون إلى الزاد ويخرجون متوكلين على الله. هذا موسى ويوشع معهم الحوت ولا لا؟ لما قال نحن متوكلون على الله والله أمرنا. وفي القرآن الكريم من سورة البقرة كان بعض اليمنيين يخرجون من اليمن إلى الحج بدون زاد ويشحثون ويقولون ما نحتاج إلى الزاد والله معنا ونحن ذاهبون إلى بيته. فأنزل الله تعالى قوله فتزودوا إن خير الزاد التقوى، رد على الجماعة الذين يقولون نحن ذاهبون إلى الله وإلى لا وإلى بيته ما يحتاج نأكل معنا الطعام في الطريق يرزقنا الله. فأدبهم الله. وهذا موسى الكريم عليه السلام ويوشع بن نون أخذ طعامهما وإلى لا. قال فاتخذ سبيله فلما جاوزا أي المكان قال لفتاه آتنا أعطنا غداءنا لقد لقينا من سفر هذا نصبا. ماذا قال يوشع؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة التي نام تحتها فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. هيا نرجع إذن، ذاك هو المكان، ذاك مجمع البحرين. قال ذلك ما كنا نبغي ونبغي ونطلب. فارتد على آثارهما قصص الطريق نفس التي سلكوها إلى أن وصلوا إلى المكان الذي نام فيه. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من هذا؟ الخضر. وجداه على طنفسة خضراء إلى ساحل البحر نايم ومغطى بأخرى غطى بها رجليه ورأسه. فلما وقف عليه موسى قال السلام عليكم. قال السلام أنت من أي أرض؟ هل يوجد بأرضك السلام؟ قال نعم. قال أنا موسى. من أنت؟ قال أنا موسى. هل بأرضك السلام؟ قال نعم. من أنت إذن؟ قال أنا موسى كليم الله. ومعنى هذا أنك إذا مررت بمؤمن ينبغي أن تسلم عليه وإن كان نائما أو قاعدا. لكن السنة النبوية منهج الرسول العظيم الذي عليه أمته هو ما يلي: أولا يسلم الكبير على الصغير. تعرفون الكبير والصغير، الأكبر سنا يسلم على الصغير لأنه أعقل منه. ثانيا يسلم الراكب على الماشي، الراكب على الدابة وإلى السيارة هو يسلم لا الماشي يسلم عليه. ثالثا يسلم الماشي على القاعد. يجب أن تحفظوا هذه، صعبة يعني؟ الكبير يبدأ السلام وإلى الصغير؟ الكبير يبدأ بالسلام، أطفال صغار سلم عليهم، علمهم السلام. الراكب يسلم على الماشي أو الماشي يسلم على الراكب؟ الراكب مستريح والماشي تعبان، هو الذي يسلم عليه. والماشي يسلم على القاعد أو القاعد يسلم على الماشي؟ الماشي يسلم على القاعد، لأن الماشي يخيف لعله يريد شرا أو أذى للقاعد، فإذا سلم عليه اطمأنت نفسه وعرف أنه لا يؤذيه. وهذا موسى سلم على الخضر لما وجده نائما فقال: أبي أرضك السلام؟ قال: نعم. من أنت إذن؟ قال: أنا موسى. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. هذا العلم اللدني ما هو عند موسى، موسى عنده علم الشريعة، وهذا علمه الله علم الغيب. واستغل هذا الغافلون والجاهلون والمغرضون والماديون والمضللون، وأصبحوا ينسبون علم الغيب للأولياء. سيدي فلان عنده العلم اللدني، أنت عندك العلم الشرعي فقط، وهو عنده العلم اللدني، فجعلوه بمنزلة من؟ منزلة الخضر، والخضر نبي الله. مرة ثانية، وجد في العالم الإسلامي أولياء كما يدعون الغيب، يعلمون الغيب. لما؟ قال: لأن الله علمهم هذا العلم اللدني منه خاصة، وأنتم يا علماء الشريعة تعرفون فقط الحلال والحرام، أما الشيخ يعرف الغيب. تأملوا، هذه يجب أن تعرفوها. من ادعى علم الغيب فقد خرج من الإسلام، والله يقول: إن الغيب إلا لله. ما الغيب إلا لله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادعى علم الغيب. وهؤلاء الدجالون من وضع أعداء الإسلام يدعون علم الغيب، ويحتجون بعلم الله الذي أعطاه لعبده خضر عليه السلام، يسمون العلم اللدني. فهمتم هذه وإلا لا؟ ماذا قال تعالى في الخضر؟ ماذا قال في الخضر؟ وعلمناه من لدنا علما. فكان أعلم من موسى بهذه الغيوب التي ستمر بنا الليلة وغدا إن شاء الله، اختصه بها. ثم لو كان هناك من يعلم الغيب اللدني كما يقول علم اللدني، كان أبو بكر الصديق أولى به، كان عمر أولى به ما يقتل في المحراب، كان عثمان أولى به ما يذبح في بيته. من ادعى علم الغيب فهو شيطان، كذب وافترى على الله عز وجل. أما قال تعالى: إن الغيب، أي ما الغيب إلا لله. والرسول ماذا قال الله تعالى؟ قل: لا أعلم الغيب. قل يا رسولنا بلغهم أنك لا تعلم الغيب. إذن هذا العلم اللدني خاص بهذا النبي الكريم أو بالأنبياء إذا أراد الله أن يعلمهم شيئا، أما غير الأنبياء والرسل فهياتا هياتا، ومن ادعى هذا فهو جاهل وضل. قال تعالى: قال إنك، نعم، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل تسمح لي، هل تأذن لي أن أمشي وراك حيثما تكون، أنا خادمك، أنا معك لأتلقى العلم منك؟ أي آداب هذه؟ موسى الكريم صاحب التوراة ألف صورة فيها، لما علمه الله أنه يوجد من هو أعلم منه، أين يوجد؟ في ملتقى البحرين، فمشى مع زميله يبحث عن هذا الرجل وعثر عليه، وهو يقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي رشادا وهدى لننتفع بذلك. عرفتم ماذا يجب علينا؟ أن نمشي وراء العلماء لا نتقدمهم، عرفتم؟ وأن نخدمهم ولا يخدموننا، ولا بأس أن تمد له نعله. لكن بعض الهابطين، الشاهد عندنا لا تتوغل في الموضوع، أقول يجب علينا أن نتأدب مع علمائنا وأن نطلب العلم بأدب، لا بعنترية ولا بعنجهية. وسنة الله في كتابه هذا، موسى يقول هل أتبعك تسمح لي، هذا معنى هل أتبعك، هل تأذن لي أن أتبعك نمشي وراك نخدمك حتى نتعلم منك، هل تأذن لي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت. من علمه؟ الله، رشدا ورشادا وهدى. بما أجابه موسى؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تقدر، ما تستطيع، ما تطيق، إنك لن، الزمخشرية، لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ما تستطيع أن تصبر لشيء ما تعلمه لأنها غيوب من الغيب، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا أي علما؟ قال موسى ستجدني إن شاء الله. عافا، ما قال ستجدني من الصابرين، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أيضا تجدون صابيا، تقول قف هنا نقف، نم ننام، احفظ نحفظ، تحفظ، وهكذا شأني. ولا أعصي لك أمرا أبدا، إن قلت لي افعل كذا نفعل، اترك كذا نترك. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا أبدا. هذا تلميذ وإلا لا، مع شيخه، فلنكن هكذا، وهكذا مع مشايخنا لو وجدناهم نمشي وراهم، لكن أين هم؟ ما بقي لنا شيخ، ويموتون أيضا. الآن مع هداية الآيات فيتضح المعنى الكامل في هذه الهدايات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا عتب الله تعالى على رسوله موسى عليه السلام عندما سئل هل هناك من هو أعلم منك، فقال لا، وكان من المفروض أن يقول على الأقل الله أعلم، فعوقب لذلك فكلف هذه الرحلة الشاقة.
من هداية هذه الآيات أولا أن الله عاتب على من؟ على عبده ورسوله موسى. لماذا عاتب عليه؟ لأنه ما قال إن شاء الله، فعوتب وتحمل مشقة ما يتحمل غيره. نعم.
ثانيا استحباب الرفقة في السفر وخدمة التلميذ للشيخ، إذ كان يوشع يخدم موسى بحمل الزاد.
من هداية الآيات يستحب الرفقة في السفر، ونبينا علمنا لا يحل لمؤمن أن يسافر وحده، تعلموا هذه، لا بد من رفقة في السفر، على الأقل اثنين وإلا ثلاثة أولى. أما تمشي وحدك، جاءك الموت من يدفنك، عطشت من يسقيك، تسلط عليك حيوان من يخلصك؟ هذه سنة أبي القاسم، لا يحل لك أن تسافر مسافة 40 كيلو 50 كيلو إلا مع رفقة معك. ومن أين أخذنا هذا؟ موسى لماذا ما سافر وحده؟ ما هو رسول الله ومعه الملائكة، لكن صاحب من؟ تلميذه يوشع بن نون. نعم.
ثالثا طروء النسيان على الإنسان مهما كان صالحا.
طروء النسيان على الإنسان مهما كان صالحا، النسيان من طبع البشر، فيطرع الإنسان أن ينسى ولو كان من أولياء الله ولو كان من أنبياء الله. ما نسي موسى ويوشع الحوت الطعام نسي، فالنسيان من صفات البشر ينسى الإنسان. ومن هنا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. إذا نسيت وأكلت وشبعت في رمضان لا إثم عليك، ثبات. إذا نسيت وفعلت معصية نسيانا لا تواخذ بها أبدا، سنة الله عز وجل.
رابعا مراجعة الصواب بعد الخطأ خير من التمادي على الخطأ. قال تعالى: فارتدى على آثارهما قصصا.
صلى الله على نبينا.
قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
بين يدي الدرس أعلمكم أني أخطأت بالأمس في قضية السلام، فقلت فليسلم الكبير على الصغير، والصواب يسلم الصغير على الكبير، فليسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، كما في البخاري. عرفتم؟ دي تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحية والسلام. فليسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والكبير على الصغير، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير. إذا اثنان والجالسون عشرة، أو التقى اثنان مع خمسة وستة في الطريق، القليل هو الذي يبدأ بالسلام. وليسلم القليل على الكثير، بهذا جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعود الآن إلى تلك الرحلة المباركة الميمونة، فأذكركم بأن موسى عليه السلام وهو كليم الله كلمه الله كفاحا على جبل الطور، وسمع كلامه وقال: يا ربي أكلامك أسمع أم كلام غيرك؟ قال: بل كلامي يا موسى. فموسى عليه السلام كما علمتم وقف خطيبا بارعا أجاد وأفاد، فأعجب بخطبته شاب من بني إسرائيل، فسأله قال: هل يوجد من هو أعلم منك يا موسى؟ قال: لا. فعوتب على ذلك برحلة تدوم أشهر يتعلم فيها. وقد علمتم أن المفروض أن يقول: الله أعلم. وإذا كان يعلم يقول: نعم يوجد من هو أعلم مني، ما علم يقول: الله أعلم. وقد عرفتم أن هذا العتاب حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فعاتبه ربنا تعالى من أجل أنه قال: سأجيبكم غدا عن أسئلتكم، ولم يقول إن شاء الله، فامتنع الوحي عنه نصف شهر. ونزل قول الله تعالى من هذه السورة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن تقول إن شاء الله. ومن ثم لم يعرف أنه أخبر عن ما هو مستقبل ولم يقل إن شاء الله. ومن ثم أخذ المؤمنون والمؤمنات بهذا المبدأ أو هذا المسلك الرشيد، إذا قال أحدنا أسافر يقول غدا إن شاء الله، متى ننزل عندكم الساعة كذا إن شاء الله، دائما إن شاء الله، وهو الواقع. إن لم يشأ الله تفعل أنت، والله ما تفعل، أحببت أم كرهت، لا بد إن شاء الله. فموسى عليه السلام لما قال هذه الكلمة قال الله تعالى: بلى عبدنا خضر أعلم منك، بلى عبدنا خضر أعلم منك، قال أي ربي، يا ربي أين أجده أطلب العلم عنه؟ قال عليك بمجمع البحرين، القرية الفلانية والمدينة عند ملتقى البحرين، تجد هناك من هو أعلم منك، وخذ حوتا سمكا غذاءك وغذاء فتاك، يوم تفقدانه ثم تجدان الخضر عليه السلام. وأخذ مكتل فيه حوت مشوي مطبوخ ومشيا، وجاء وقت الراحة فاستراح ونام، وإذا بالحوت يخرج من المكتل ويدخل البحر، والبحر انشق له طريقا كالنفق. يوشع بن نون عليه السلام كان بين نائم ويقظان، شاهد الحوت كيف خرج من المكتل ودخل البحر، لكن غلبه النوم ما أخبر، النوم أغلب. لما قام مشيا يطلبان رجل، فتذكر قال إني، لا قال موسى آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ارجع بنا إذن، هذا هو المكان. فعاد فرجع فإذا بخضر عليه السلام نائما فوق قنفس خضراء وعليه أيضا غطاء غطى رجليه ورأسه ونائم. جاء موسى السلام عليكم، قال أين بأرضك السلام أنت؟ قال نعم. قال وعليك السلام. إذن قال أنا موسى، قال أنا موسى وقد أمرني ربي أن أتعلم عنك، فأنا من الآن طالب العلم عن خضر، مع أنه نبي ورسول يتلقى معارفه من الله، ومع هذا لما كان يوجد من هو أعلم منه قال لا بد أن نطلب هذا العالم ونتعنه، فسن هذه السنة للبشرية، إذا سمعت بأن هناك من هو أعلم منك أطلب العلم عنه. إذن فماذا قال؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يستأذن بأدب واحترام، تسمح لي أن أمشي معك وأن أطلب العلم عنك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما تقدر، علومي غيبية وأنت علومك ظاهرة شرعية، ما تستطيع أن تصبر معي أبدا، كل ما ترى شيء تأمر به وتنعنه. أجابه موسى متعجبا: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ما تستطيع أن تصبر على شيء ما علمته، كقتله الغلام وقطع الرأس، كيف يصبر موسى؟ ما يستطيع. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال موسى عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني إن شاء الله، ما نسيها وقد تأدب، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، موني أفعل، أنهاني أترك. وهذا شأن التلميذ والطالب مع شيخه ومعلمه هذا. ثم قال تعالى عنه: قال فإن اتبعتني يا موسى، أي قال الخضر، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء من الأشياء حتى أحدث لك من ذكر، حتى أكون أنا أبين لك الحقيقة لماذا فعلت كذا وكذا. سوف تمشي معي ولكن لا تسألني عن شيء، لما فعلت، لما تركت، حتى أكون أنا الذي أبين لك. أنت يجب أن تصبر وتتحمل، وأنا بعد ذلك أبين لك لما فعلت. هذا الشرط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مطلق شيء حتى أحدث لك منه ذكرا وبيانا وتفصيلا. قال تعالى فانطلق، وافق موسى عليه السلام، انطلق يمشي يعني. فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة، انطلقا مع الساحل فوجدا سفينة على شاطئ البحر فركباها. وهذه السفينة يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، هذه السفينة جاء عصفور ووقع على حافتها ونقى الماء بمنقار، هكذا هكذا يخبر أبو القاسم. لما ركب السفينة ما زالت ما تمشي، جاء عصفور من عصافير على حافتها كان واقفا، فأنزل رأسه والتقط قطع من البحر. فقال الله عز وجل، قال الخضر لموسى علمي وعلمك لا علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر. مثل علمي وعلمك إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور بمنقاره، ماذا أخذ من البحر؟ لا شيء. وهو والله لكذلك، بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمي وعلمك إلى علم الله مثله كمثل هذا العصفور الذي يأخذ قطع من البحر. إذن فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة، والسفينة كانت لبعض اليتامى وكانوا يعرفون الخضر أحسن إليهم في يوم الأيام، فأركباه بلا نول ولا أجرة، اركب معنا مجانا. لماذا؟ أحسن إليهم أو يعرفون جلاله وكماله، فرحوا بأن يركب معهم في سفينتهم. سفينة ما هي مثل بواخر اليوم بالغازات والهيدروجين، سفينة على البحر. قال فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. من الذي خرق السفينة؟ الخضر. خضر قدوم في يده وإلا في مكان، وضرب خشب من أخشاب السفينة فخرج الماء، فقام موسى يجمع ثيابه ويدفع في الماء حتى ما يفير، خاف يغرقون. إذن حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال موسى لخضر أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة سبعية أخرقتها ليغرق أهلها، والكل صحيح. لقد جئت شيئا إمرأ عجبا، لقد جئت بشيء إمر عجب، الإمر العجب من الأمور الفظيعة. كيف يمنون علينا بالإركاب مجانا وبعد ذلك تفسد عليهم سفينتهم؟ كيف يقع هذا؟ والخضر يعرف لماذا. ولهذا يقول الفقهاء يجوز لمن تحته يتامى، وأراد من أراد أن يأخذ مالهم بسبب من الأسباب، فيجوز للوصي أو للكفيل أن يفسد بعض المال حتى يترك لليتامى، فهذه السفينة هناك ملك يطلب السفن، إذا وجدها سليمة أخذها لحرب أو كذا، وإذا وجدها معيبة ما يتركها، كما سيأتي في الدرس الآتي يوم السبت إن شاء الله. قال أخرقتها، والخرق معروف لتغرق آلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال خضر عليه السلام: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبر؟ ما صبرت، ما هو شأنك؟ لماذا تقول هذا؟ علمتك قبل الرحلة معي وقلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وأنت ما صبرت، لماذا تقول لي تريد أن تغرق أهلها؟ ما هو شأنك أنت؟ قال أخبر، لا تؤاخذني. قال موسى لخضر: لا تؤاخذني بما نسيت. وتكلم أهل التفسير في النسيان هنا على وجهه على حقيقته، وبين لهم رسول الله أنه نسيان، نسي. ليست القضية كدرس هذه، تبهتم الله، مسافات يقطعونها وأيام وليالي ينسى. قال لا تؤاخذي بما نسي، يعني من يوم تعاهد معه إلى هذا اليوم، يعني يوم واحد، يعني ممكن عام وعامين هو يطلب العلم معه فنسي، لا تؤاخذي بما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ونسي موسى بالفعل، والله أخبر أنه نسي. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، ما تخشاني في أتعاب ما أطيقها، ارحمني، لأن هذا أمر ما يطيقه أخبر، ولا ترهقني من أمري عسرا ولا تؤاخذني بما نسيت. إذن وانطلق، نزل من السفينة وهم في مدينة من المدن، بعد يوم بعد شهر، فانطلقا يمشيان حتى إذا لقيا غلاما. وأهل التفاسير من يقول شاب ويطلع عليه غلام، والصحيح والله لغلام صغير ما بلغ سن الرشد ولا التكليف، وإلا كيف يقول تعالى نفسا زاكية زكية؟ معنى هذا وجد طفلا صغيرا يلعب مع الأولاد، فنظر إليه بالوحي الإلهي، فالتفت يمين وشمال ولو رأسه وقتله. وهذه كيف يطيقها موسى؟ ما تطاق. قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال موسى: أقتلت نفسا زكية، قراءة سبعية، نفسا زاكية بغير نفس، النفس تقتل من نفس، لو هذا الغلام قتل يقتل، أما ما قتل كيف يقتل؟ وأنتم تعرفون أن شريعة ما قبلنا قد لا تكون كشريعتنا، فالنفس بالنفس هذه عامة، لكن في الإسلام أيضا الزاني المحسن يقتل، أليس كذلك؟ أين القاتل يقتل، الزاني المحسن يقتل، المرتد عن الإسلام يقتل. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاث خصال: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ممكن الإخوان يحفظون هذا الحديث؟ هيا بسم الله عز وجل: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل إراقته، قتل صاحبه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، بواحدة من ثلاث خصال، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، من قاتل يقتل ولا حرج، الثيب الزاني، من هو الثيب؟ الذي تزوج وطلق أو ماتت زوجته أو بقيت زوجته عنده، بمعنى عقد عقدة نكاح ونكح امرأته وعرف هذه الفظيعة أو الفضاحة ثم ارتكبها. أما غير المحصن ما تزوج ولا يعرف ووقع في زنا، يجلد 100 ويغرب سنة. البكر الذي لم يسبق له الزواج وزنا، الحد الشرعي فيه ان يجلد 100 جلدة بعصا امام الناس ثم يغرب سنة. فعلى في المدينة يبعثونه الى جدة، الى الطائف، الى رابق، الى ينبع. والسر في هذه الحقيقة لانه لو جلد وشاهده الناس يجلد، غدا يمر في الشوارع يقول هذا هو، فيذكرهم بالزنا والعياذ بالله تعالى. فمن هنا أبعدوه عن عيون الناس حتى تبتعد هذه الفاحشة من قلوب الناس. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ لماذا ينفونه سنة؟ من أجل لأن لا يقول هذا فعل، ما فعل؟ زنا. الحديث عن الزنا يدعو إلى الزنا، ذكر الفاحشة والتحدث بها يثير الغرائز ويبعث الناس إليها. فلهذا ما نتكلم بهذه الكلمة. والشاهد عندنا حفظتم هذا الحديث، والله خير لكم من 5000 ريال. هيا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قولا بالبابرية إلا واحدة من ثلاثة ما يضر. ما هي؟ النفس بالنفس، من قتل يقتل، من قتل ظلما وعدوانا يقتل. الثيب الزاني، الثيب ذاك الذي تزوج وعرف الزواج ما هو ووطئ النساء يقتل. التارك لدينه، المفارق للجماعة، الجماعة التي تخرج عن إمام المسلمين يقاتلها المؤمنون حتى تعود إلى الرشد والصواب، فارق الجماعة. التارك لدينه المرتد، المفارق لجماعة المسلمين. والآن قال: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما. تعرفون الغلام؟ الصواب أنه الطفل الصغير، ما بلغ سن الرشد، ما زال في 9، في 10، في 8. فقتله، من قتله؟ خاضر هو الذي قتل الغلام بأمر من الله وتعالي من الله عز وجل. تقول بعض الروايات: كشف له عن عضده، أي الخضر لموسى، نحى اللحم، فوجد مكتوبا على ذلك العظم: هذا يموت كافرا. لو عاش لارتد. والشاهد عندنا قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. والنكر المنكر الذي تنكره الشريعة والعقول، فعلت شيئا منكرا وهو كذلك. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية. قال: ما زال السياق الكريم في الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام والعالم الذي أراد أن يصحبه لطلب العلم، لطلب العلم منه وهو خضر. فلهذا ما نقول الخضر، خضر بدون ألف. فإذا هو خضر، قوله تعالى: قال أي خضر، فإن اتبعتني مصاحبا لي لطلب العلم إذن فلا تسألني عن شيء أفعله مما لا تعرف له وجها شرعيا عندك حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أكون أنا الذي يبين لك حقيقته وما جهلت منه. وقوله تعالى فانطلقا، أي بعد رضا موسى بمطلب خضر انطلقا يسيران في الأرض، فوصلا ميناء من المواني البحرية، فركبا سفينة. كان خضر يعرف أصحابها فلم يأخذوا منهما أجر الإركاب، فلما أقلعت السفينة وتوغلت في البحر أخذ خضر فاسا فخرق السفينة، فجعل موسى يحث بثوب له الخرق الذي خرقها، ويقول منكرا فظيعا منكرا فظيعا لحظة، ويقول أخرقتها لتغرق أهلها على أنهما حملان بدون نوال، أي مال بدون أجرة بدون نول، لقد جئت شيئا إمرا، أي أتيت بما أتيت يا عالم، لقد أتيت يا عالم يعني الخضر منكرا فظيعا. فأجابه خضر بما قضى الله تعالى بما قص الله تعالى، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فأجاب موسى بما ذكر تعالى عنه، قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تعاتبني أو لا تعاقبني بالنسيان فإن الناس لا حرج عليه. وكانت هذه من موسى نسيانا حقا، ولا تخشني بما يضر علي، ولا تخشني بما يعصو علي ولا أطيقه. فتتضايق من صحبة إياك. قال تعالى فانطلقا بعد نزولهما من البحر إلى البر، فوجد غلاما جميلا وسيما، ذكر ابن جرير أنه يقال جيسون، وقال قرطبي شمعون أو جيسون باللام جيسون بالنون، والكل بمعنى واحد اسم الغلام، أمه يقال لها رحمة، ولا فائدة في ذلك. والشاهد عندنا قال وجدا نعم فانطلقا بعد نزولهما من البحر إلى البر، فوجد غلاما جميلا وسيما يلعب مع الغلمان، فأخذه خضر جانبا وأضجعه وذبحه. فقال له موسى بما أخبر تعالى عنه، أقتلت نفسا زكية بغير نفس زاكية طاهرة، كيف نفسا طاهرة لم يذنب صاحبها ذنبا تتلوث به وروحه، ولم يقتل نفسا يستوجب بها القصاص فيقتل. لقد جئت شيئا نكرا، أي أتيت منكرا عظيما بقتلك نفسا طاهرة لم تذنب ولم تكن هذه نسيانا من موسى، بل كان عمدا، ما اعتذر ما طاق، كان عمدا، إنه لم يطيق فعل منكر كهذا، لم يعرف أنه وجها، لم يعرف له وجها ولا سبب، لم يعرف له وجها من الوجوه ولا سبب من الأسباب. وفي الآيات التالية بيان هذه الأحداث. باقي حدث آخر، وهو أنه جدار يهدمه ويبنيه من أجل مصلحة لصاحبه، ويفسر تعالى ذلك في الآيات المقبلة. والآن مع هداية الآيات. هنا
بسم الله والحمد لله. من بعض هدايات الآيات السابقة أولا طروء النسيان على الإنسان مهما كان صالحا.
أي نعم، طروء النسيان على الإنسان مهما كان صالحا، نبيا وليا عالما ربانيا تقيا لا بد وأن يقع النسيان. ما الدليل؟ موسى نسي والله شهد بهذا، والرسول يقول نسي موسى. نعم.
رابعا مراجعة الصواب بعد الخطأ خير من التمادي على الخطأ. قال تعالى فارتدا على آثارهما قصصا.
أعيد.
مراجعة الصواب بعد الخطأ.
مراجعة الصواب بعد الخطأ. نعم.
خير من التمادي على الخطأ. قال تعالى فارتدا على آثارهما قصصا.
مراجعة الصواب بعد الخطأ أولى. منين أخذنا هذا من الآيات؟ نعم. فارتدى رجع موسى ويوشع على أرجلهما عائدين إلى المكان الذي ناما فيه وكان موضع خضر، فارتدى على آثارهما قصصا وعاد إلى المكان بعدما مشوا، ما قال ما نرجع. وهكذا كل من أخطأ ينبغي أن يعود إلى خطأه. وقد بينت لكم البارحة ولنا أخطأت فقلت وليسلم الصغير الكبير على الصغير، والصواب يسلم الصغير على الكبير. والذي جعلني أخطئ ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه كان يسلم على الأطفال الصغار ليعلمهم السلام. نعم.
خامسا تجلي قدرة الله تعالى في إحياء الحوت بعد الموت وانجياب الماء عليه حتى كان كالطاق، فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا، وبه استدل موسى أي بهذا العجب على مكان خضر فوجده.
نعم، مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل. أليس الله الذي يحيي ويميت؟ فهذا السمك المطبوخ الذي يؤكل حي وعادت إليه الحياة وانطلق في البحر وانفلق البحر له سربا أو نفقا، مظهر من مظاهر قدرة الله ولا لا، وعلمه وحكمته.
سادسا استحباب طلب المزيد من العلم مهما كان المرء عالما، وهنا أورد الحديث التالي وهو خير من قنطار ذهب لمن حفظه وعمل به، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه قال سأل موسى ربه قال ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال فأي عبيدك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال أي رب أي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علم نفسه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. وللأثر بقية ذكره ابن جرير عند تفسير هذه الآيات.
أعد لنا حديث ابن مسعود بن عباس.
قال ابن عباس
ما استعجل.
طيب. رضي الله عنه.
رضي الله عنهما.
رضي الله عنهما قال سأل موسى ربه.
قال سأل موسى عليه السلام ربه تعالى، ماذا قال له في السؤال؟
قال ربي أي عبادك أحب إليك؟
هذا موسى يقول لربنا تعالى يا ربي أي العباد أحب إليك؟ الآن تريدون أن تكونوا من محبوب الله ولا لا؟ هيا نعرف. هذا موسى يسأل ربه يا ربي أي عبادك أحب إليك؟ أسمع الآن كيف تعرف أنت محبوب إلى لا؟ ماذا؟
قال الذي يذكرني ولا ينساني.
الحمد لله، أحب عبادي إلي الذي يذكرني ولا ينساني. فلهذا نقول دائما لا تنسوا ذكر الله في مجالسكم، في قيامكم، في قعودكم، في كل أحوالكم. وقد شاهدت من المستمعين عبدا أصبح لا يفتر يذكر الله وأنا أراقبه. الحمد لله، عرفتم؟ أن لا تنسى ذكر الله. أراكب ماشي إلا إذا نمتع. نعم. أولا يذكرني ولا إنساني. ثانيا
قال فأي عبيدك أقضى؟
أي عبيدك أقضى من القضاء؟
فقال موسى لربه أيضا يا ربي أي عبيدك أقضى؟
قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى.
القضاء معروف، القضاة معروفين، والمحاكم. يقول أي عبادك أحسن قضاء؟ أي عبادك أقضى أي أحسن قضاء من الناس؟ فأجابه الله
الذي يقضي بالحق
الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى، هذا أقضى القضاة حقا وصدقا، يحكم بالحق ولا يتبع الهوى وما تمليه النفس والشيطان. ثالثا
قال أي ربي أي عبادك أعلم.
السؤال الأخير يا ربي أي عبادك أعلم، نريد أن نعرف من هو أعلم من عبادك. أجابه رب تعالى بقوله
الذي يبتغي علم الناس إلى علم نفسه.
الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، يطلب علم الناس ويضيف إلى علمه.
عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى.
عسى أن يظفر بكلمة تهديه إلى هدى، فليس معنى أنك علمت ما تجد حلق الدرس، ثبتم إلا أري لنا مهما كنت عالما والدكتور في جيبك أو في قلبك، ما تنسى أنك إذا جلست في حلقة تسمع كلمة ما تعرفها تنفعك وتنتفع بها، هذا توجيه الله عز وجل.
عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. قال وللأثر بقية ذكره ابن جرير عند تفسير هذه الآيات.
ما شاء الله.
ومن هداية الآيات التالية أولا جواز الاشتراط في الصحبة وطلب العلم وغيرهما للمصلحة الراجحة.
جواز اشتراط الصحبة، وقد قدمنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لنا أن نسافر فرادا، فلا بد من اثنين فثلاثة فأكثر، أقلهم ثلاثة، حتى اثنين ما ينفع أيضا لكن ثلاثة نعم، لا سيما السفر البعيد الذي فيه مسافة القصر كخمسين كيلو أو 48 كيلومتر. نعم. اشتراط الصحبة.
اشتراط في الصحبة، اشترط عليه اشترط الخضر على موسى.
أيوة.
قال جواز الاشتراط في الصحبة.
جواز الاشتراط. نعم أردت أن تصاحبني نشترط أنك تعطيني كذا أو تأذلي في كذا أو أنا أمشي وأنت راكب مثلا، يجوز الاشتراط في الصحبة. موسى اشترط وإلى لا خاضر اشترط على أن كذا وكذا. نعم.
ثانيا جواز ركوب السفن في البحر.
جواز ركوب السفن في البحر بالإجماع، ما في خلاف أنه يجوز أن تركب السفينة. نعم.
ثالثا
والدليل ركبها موسى مع خضر.
ثالثا مشروعية إنكار المنكر على من علم أنه منكر.
مشروعية إنكار المنكر على من علم أنه منكر. موسى ما أنكر لأنه في الظاهر منكر، لكن في الباطن ليس بمنكر بل هو حق، لكن موسى لا يعلم هذا، هذا مما خص الله به قدر.
رابعا رفع الحرج عن الناس.
رفع الحرج عن الناس، عدم القدرة على شيء مرفوع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تواخذ بما نسيت ولا تعقني من أمر عسرا.
خامسا وأخيرا مشروعية القصاص، وهو النفس بالنفس.
مشروعية
القصاص.
مشروعية القصاص وهو في ديننا والحمد لله، وقد عرفتم الحديث ولا لا؟ لا يحل دم امرئ مسلم ذكر أو أنثى مسلم إلا بواحدة من ثلاثة، النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدين المفارق لجماعة. والله تعالى أسأل أن يجمعني وإياكم في دار الكرامة، وصلى الله على نبينا محمد.
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم مع نبي الله ورسوله موسى الكليم عليه السلام ومع نبي الله خضر عليه السلام. وقد علمتم أن أهل العلم على أن خضر نبي من الأنبياء وليس بولي فقط. وقد علمتم كيف استغل بعض الجهال أو المتعمدين استغلوا كون خضر وليا والله أطلعه على الغيوب ليدعوا بذلك علم الغيب، مع أن علم الغيب مخصوص بالله عز وجل لقوله تعالى إن الغيب إلا لله. وقد عرفنا أنه لما سافر خضر مع موسى اشترط عليه موسى أن لا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يخبره، وقبل موسى الشرط ومشى ليطلب العلم لأنه تلميذ لخضر والذي رغبه في ذلك ربه تعالى. إذن وسأله عندما خرق السفينة، سفينة لمساكين يستغلونها في البحر. لما ركب موسى مع خضر خرقها، فقال موسى ليما، ونسي أنه اشترط عليه أن لا يسأله، ولكن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم نسي موسى والنسيان معفو عنه. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومشيا أيضا فوجد غلاما طفل لم يبلغ سن الحنث التبليغ، فمال به جانب الشارع وقتله، فتعجب أيضا الخضير فتعجب أيضا الخضر موسى من فعل خضر بقتل هذا الغلام، وقال لقد جئت شيئا نكرا. وهنا قال خضر لموسى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لما قلت لي وافقك أمشي وراك ألتزمك لأطلب العلم الذي تفوقت فيه عني، قلت لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وبالفعل ما صبرت. ماذا قال موسى؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. بعد ما سأله عن خرق السفينة وقتل الغلام وعده أيضا لا يسأله بعد ذلك عن شيء، وإلا ما تصحبني، أبعدني عنك. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، بلغت العذر مني، ما بغي لي مجال أن أسألك أو أن أصحبك. قال فانطلق في مسيرهما في تجولهما في تلك البلاد، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، وقيل القرية أنطاكيا، والخلافات كثيرة، وهذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. مدينة. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، وقد علمتم أن القرية بمعنى الحاضرة والمدينة لا كاصطلاح الجغرافيين المعاصرين، أهل قرية، وكانوا شحاحا بخلاء لئام، فاستضافوهم طالبوهم بحق الضيافة وهو حق واجب، أطعمونا يرحمكم الله، رفضوا. وهذا شأن من وصف باللؤم والشح والبخل. وهنا لقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم واجب الضيافة، إذا دخل القرية رجل ولم يجد مطعما ولا مسكنا وجاء وقال استضيفني، يجب أن تستضيفه في حدود طاقتك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والآية شاهد. فاستطعم أهلها أي طلب منهم الطعام فأبوا أن يطعموهما. إذن ومر موسى عليه السلام مع الخضر مر بجدار يكاد يسقط معوج، كما قال تعالى فأبوا نظرهما فوجدا فيها جدارا، والجدار الحائط يريد أن ينقض أن يسقط. وهذا الجدار هل موسى عليه هل الخضر هدمه وبناه بناية جديدة، أو صحح منه ما هو فاسد، أو وضع يده عليه ودعا الله فاستقام؟ كل هذه روايات، لكن الصحيح أنه هدمه وبناه. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه وأصبح مبنيا كما كان قبل اعوجاجه وانحرافه. ماذا قال موسى للخضر؟ فقال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا أي مقابل العمل، وهذا في دليل على أن العامل يأخذ أجرته في الدنيا والآخرة، نظام إلهي إلى يوم القيامة، العامل يأخذ أجرته، لاتخذت عليه أجرا مقابل أنك جددت بناء هذا الجدار الذي كاد يسقط. هنا قال خضر عليه السلام: هذا فراق بيني وبينك، ما بقيت لك صحبة معي، انتهت. هذا فراق بيني وبينك وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطيع وتستطيع قراءتان بمعنى واحد، تستطيع وتستطيع. سأنبئك بتأويل أي تفسير تلك الأحداث الثلاثة: خرق السفينة، قتل الغلام، إعادة بناء الجدار. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حقا ما صبر، لما خرق السفينة قال لما خرقتها، لما قتل الغلام قال لما قتلت نفسا زكية بغير نفس، لما أقام الجدار قال لي مما أخذت عليه أجرا. هنا قال له سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا. فقال تعالى: أما السفينة، والسفينة قد عرفتها في البحر من سفن ذلك الزمن، ما هي كهذه السفن. أما السفينة فإغراقي فخرق لها سببه أنها كانت لمساكين، عدد من الأولاد يتامى فقراء، ذكروا عددهم، لمساكين يعملون في البحر ذي مهنتهم، يقتاتون من صنع أيديهم، يحملون الناس في السفينة ويأخذون أجر، أو يحملون بضائع وينقلونها من ساحل إلى ساحل. كانت لمساكين يعملون في البحر. لطيفة، الذين يقولون المساكين أحسن حال من الفقراء كما علمتم، وآخرون يقولون الفقير المسكين أشد حاجة من الفقير، قالوا ما دامت لهم سفينة فهم إذن أحسن من الفقير، أغنى من الفقير. والمسألة خلافية ولا معنى للخلاف فيها، فقير ومسكين كلاهما واحد، إنما الصدق للفقراء والمساكين. ولكن شاهد هذه الحادثة: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. عيب وهو أنكسر لوحة منها وأخذ الماء يخرج. لماذا؟ وكان وراءهم ملك. هذا الملك ذكر اسمه كابن جرير هدد ابن بودد، اسمه هدد ابن بودد. والملك هذا لا شك أنه في حال استدعت أنه يأخذ السفن من البحر إذا كانت صالحة للاستعمال لأمر اقتضته دولته. فكلمة وراءهم قرئ أمامهم، وما هناك فرق بين أمام ووراء. إذا وراهم سيأتيهم، وإذا أمام سيصلون إليه، ما هناك حاجة إلى هذا، لا فرق بين كوني أمامهم أو وراءهم، لأنه يتتبع السفن الصالحة يستولي عليها لأمر ما، تجارة أو ملك أو كذا. فلما كان السفينة مهشمة ومخروقة ما يأخذها. ففعل خضر عليه السلام هذا لعلم الله بذلك وتعليمه إياه أن هذه السفينة لما تخرق ما يأخذها الملك الظالم. هذا سر خرقه السفينة، وبين له ذلك. فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا بالقوة، الغصب قوة. وأما الغلام، قتل الغلام بعدما خرق السفينة، وأما الغلام، وذكر ابن كثير بن جرير بأن اسمه جيسور كما تقدم. الغلام، وفي من يقول هو رجل وبالغ، وخلافات لا قيمة لها مع نصوص الآية. غلام، ما يطلق الغلام إلا على الصغير، أو يطلق على الرجل يقال في غلام؟ الجواب لا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين صالحين، فخشينا أنا وربي وأنت معنا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذا كبر هذا الولد وهو مكتوب عليه الشقاء وأنه سيكفر وسيحملهما على الكفر والظلم والفساد، فرحمة بالصالحين قتلت الولد بأمر الله عز وجل، قتل هذا الغلام. وأما الغلام فكان أبواه أي أمه وأبوه، وبعض الروايات تقول الجد السابع، ولا قيمة لهذا كله، أيضا أبواه أمه وأباه أم وأبوه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يصيبهما بالظلم والعدوان ويكفرهما والعياذ بالله، أو يحملهما على الشر والباطل والفساد. فمن رحمة الله بأوليائه أمر الخضر أن يقتل هذا الغلام فقتله بأمر الله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي رحما، هكذا يخبر تعالى. والقائل هو خضير بسم الله، قال فأردنا أن يبدلهما ربهما عز وجل خيرا من هذا الغلام الكافر الذي سيكفر وسيطغى زكاة أي طهرا وصفاء إيمانا وإسلاما وإحسانا، وأقرب رحمة منه لوالديه. وفعل الله عز وجل، والرواية تقول رزقهما بنتا وتسمى رحمة، وولدت كذا من الأنبياء. على كل حال الروايات لا تؤخذ هكذا، فنقول قطعا رزقهما الله ولد ذكر أنثى خير من ذلك الولد، هذا وعد الله وفضله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أي طهرا وصفاء وأقرب رحما أي رحمة، الرحم والرحمة بمعنى واحد. إذن وأما الجدار وهو الحادث الثالث الكبير، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، لغلامين يتيمين في المدينة، أحدهما يقال أصرم والثاني سريم، هكذا ذكر ابن جرير على سبيل التأكيد والتصحيح، يذكر الرواية فقط، واسمهما لا ينفعنا ولا يضرنا، العبرة ما هي باسمهما صارم وسريم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، السر في أنهما يتيمان، مات والدهما وجدهما في المدينة التي هي في الغالب أنها أنطاكيا في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان تحته كنز لهما أي لليتيمين. وذكرت روايات أن الكنز غلم مكتوب في سطرين وثلث السطر، وذكروا هذا الذي مكتوب منه عجبت للموقن برزقي كيف يتعب، عجبت للموقن برزق من عند الله كيف يتعب، يشتغل لكن بدون إرهاق وتعب، وعجبت للموقن بالحساب كيف يغفل، وهموم بأنه سيحاسب كيف يغفل ولم يحاسب نفسه، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح، وعجبت للموقن بالموت كيف يفرح. والصواب الذي رجح ابن جرير إمام المفسرين أنه كنز من الذهب والفضة، إذ لفظ الكنز لا يطلق إلا على معدن الذهب والفضة، ما هناك حاجة إلى تأويله بالعلم. وكان تحت نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وهذه اللطيفة ما ننساها أن الآباء والأجداد إذا كانوا صالحين تعود بركة صلاحهما إلى أولادهما. إذا كان رجل صالحا أولاده سوف تنالهم بركة ذلك الصلاح. وهاه في هذه الحادثة لماذا هدم الجدار وبناه ليبقى ذلك الكنز حتى يبلغ ويستخرجاه؟ لماذا؟ لأن أباهما كان صالحا. ومعنى هذا هيا نصلح أنفسنا حتى نعد في الصالحين. من هم الصالحون؟ الصالحون هم الذين أدوا حقوق الله كاملة ما نقصوها ولا بخصوا منها شيئا، وأدوا حقوق عباده كذلك ما نقصوها ولا بخصوها. هذا هو العبد الصالح، عبد صالح بمعنى أدى حقوق الله الواجب عليه وهي عبادته المتمثلة في طاعة وطاعة رسوله بفعل الواجبات وترك المحرمات. ثم يضيف إلى ذلك أنه أدى حقوق الناس، لا يظلم امرأة ولا والد ولا ولد ولا قريب ولا بعيد، كل يعطيه حقه إذا لزمه حقه. فمن أدى حقوق الله وحقوق عباده أطلق عليه اسم صالح وأنه من الصالحين. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك عز وجل أن يبلغا أشدهما، يعني بالبلوغ 18 فما فوق، ويستخرجا كنزهما، لأن عندهما ورقة صك مكتوب لهم بهذا. فإذا بلغ أشدهما كان رجلين شابين، هدم الجدار واستخرجا كنزهما. من فعل هذا؟ والدهما. قال واستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وهذا تدبير الله عز وجل، هو الذي وفق رجل الصالح ولا لا؟ خاف إذا مات وبقي المال يعبثون به ويفسدونه وهما يتامى صغار، احتفظ به حتى يبلغ الغلامان ويصبحان شابين، وحينئذ يستخرج المال وينفقانه في مرضاة الله. ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، أي تم هذا برحمة الله عز وجل. وما فعلته عن أمري، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، ما فعلت هذا عن أمري، وإنما أتلقى أمر الله عز وجل. وهذا الجزء من الآيات هو الذي يقرر أن الخضر نبي وليس بمجرد ولي. تأملوا هذه الكلمة، وما فعلته عن أمري، أليس كذلك؟ وإنما بأمر ربي عز وجل. ذلك تأويل وتفسير ما لم تستطع عليه صبرا، ما تقدر على صبره، ما تتحمله. إذن الذين ذهبوا إلى أن الخضر ولي ذهبوا إلى أنه حي ما مات، وأن إلياس معه، وذكر القرطبي مع الأسف صفحة أو صفحتين، وكأنه يرجح أنه حي ما مات وأنه شرب من عين الحياة. سبحان الله، لو كان توجد عين من يشرب منها لا يموت لشربت البشرية كلها وما تموت. كيف يعقل هذا الكلام ويدون ويكتب؟ عين الحياة، من شرب منها لن يموت. فأخفها الله عن الناس وأطلع عليها الخضير وإلياس، فهما ما ماتا، وقالوا إنهم يحجان كل عام. كيف يعقل هذا الكلام؟ وما نقوله على علم في أن الخضر عليه السلام مات هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته بستة أشهر، يخطب الناس ويقول: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ تأملوها، فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. والحديث في الصحاح والصحيح، ومع الأسف أولوه بحكايات عن علي بن أبي طالب وكذا، وقالوا هذا عام وقد يخصص، يريدون أن يكون الخضر حي. وقد قلت لكم كان الرجل يقول: ها انظر إلى الحنة في يدي، الخضر حن يدي. وروا رواية وهي سليمة لكن لا تدل على هذا، أن هاتفا هاتف بأسرة الرسول وعائلته حال تغسيله صلى الله عليه وسلم وتكفينه، ناداهم من عالي وعزاهم، قال هو الخضر. لو كان الخضر لماذا ما يجي عزي فاطمة؟ الشاهد عندنا الروايات الكثيرة العظيمة تقول إن الخضر ولي وليس بنبي، وأنه ما مات ولا يموت إلى يوم القيامة، وهذا ما قبله أولو البصائر والنهاء من أصحاب رسول الله وأحفادهم إلى اليوم، لأنهم دجلوا بهذا وفتحوا باب الشر وأصبحوا يدعون الغيب ويقولونه. قلت لما أما كان الخضر يعلم هذا من علمه؟ هذا علم لدني خاص به من عند الله. أخيرا، الخضر نبي وكل نبي ولي، ما في ذلك شك. وقد مات عليه السلام كما مات موسى عليه السلام والأنبياء، كما مات سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الشطحات والتخيلات والظنونات كلها أحدثوها للإغراق في الفتنة بين المسلمين. اقرأ هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، وجوب الوفاء بما التزم به الإنسان لآخر.
هذه لطيفة، بل هذه واجبة، وجوب الوفاء بما يلتزم به المؤمن، أو لا يجب؟ يجب. إذا التزمت بأن تعطي أو تأخذ أو تعمل أو تسافر يجب أن تفي. من أين أخذنا هذا؟ فإن اتبعتني فلا تسألني حتى أحدث لك من ذكرى. وموسى نسي وسأل، وعلمنا الوجوب في الوفاء في من تعهد بشيء. نعم.
ثانيا، وجوب الضيافة لمن استحقها.
وجوب الضيافة
لمن استحقها.
لمن استحقها؟ من هو الذي يستحق الضيافة؟ مؤمن فقير جاء بلد ما عنده أحد واستضافك، يجب أن تضيفه 3 ليالي، وما زاد فأنت في خير. نعم.
ثالثا، جواز التبرع بأي خير أو عمل ابتغاء وجه الله تعالى.
جواز التبرع والعطاء مجانا بمال أو بأي عمل. تبرع الخضر بماذا؟ بجدل بناء هده وبناه ليبقى الكنز مدفونا فيه حتى يبلغ الغلامان سن رشد. جواز التبرع بالعمل أو بالمال وغيره.
رابعا، بيان ضروب من خفي ألطاف الله تعالى.
أعيد.
بيان ضروب من خفي ألطاف الله تعالى، فعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله تعالى وإن كان ظاهره ضارا.
هذه الأحداث ظاهرها أنكره موسى ولا لا، سواء إغراق السفينة أو قتل الغلام أو هدم الجدار، ولكن وراءه خير وإلا شر؟ وراءه خير. فمن هنا هذه الظروف، ظروف من خفي ألطاف الله عز وجل، فالمؤمن إذا أصابته حادثة يعلم أن وراءها خيرا له. مات ولده، فقد كذا فكذا، ما يكب ولا يحزن، بل يذكر أن الله عز وجل أراد به خيرا من هذا. وهذه الأحداث الثلاثة ما هي هينة؟ القتل وإخراق السفينة وهدم الجدار. نعم أعيد الجملة.
بيان ضروب من خفي ألطاف الله تعالى.
بيان ضروب من خفي ألطاف الله تعالى.
فعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله تعالى وإن كان ظاهره ضارا.
نعم.
خامسا بيان حسن تدبير الله تعالى لأوليائه بما ظاهره عذاب ولكن في باطنه رحمة.
نعم وهو كذلك.
سادسا وأخيرا مراعاة صلاح الآباء في إصلاح حال الأبناء.
مراعاة صلاح الأبناء
الآباء
في إصلاح الأبناء كما قدمنا. إذا كنت عبدا صالحا فأبشر وأبشر أولادك بأنهم يرعاهم الله ويحفظهم مراعاة لصلاحك أنت. وإذا كان الأب فاسدا أولاده من يهديهم غير الله.
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ويسألونك عن ذي القرنين سبق أن علمنا وزادنا الله علما أن المشركين في مكة بعثوا وفدا إلى اليهود بالمدينة يطلبون من اليهود حقيقة هذا الرجل الذي يدعي النبوة هل هو حق النبي ورسول. أعطونا علما نأخذ به. فقال العلماء علماء اليهود سألوه عن ثلاث فإن أجاب عنها كلها فهو نبي ورسول فإن لم يجب عنها أو لم يجب عن بعضها فما هو بنبي ولا رسول وروا رأيكم فيه. والأسئلة سألوه عن الروح ما حقيقة هذا الجسم وهذا الجوهر هذا الروح فأجاب تعالى بقوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وسألوا عن فتية كانوا في الزمن الأول وكان لهم شأن وهم أصحاب الكهف وسألوا عن ذي القرنين الذي ملك الدنيا وحكم العالم فأنزل الله سورة الكهف فبين فيها قصة أصحاب الكهف، وها نحن الليلة مع قصة ذي القرنين عليه السلام. وذو القرنين كما قدمنا بالأمس في خضر، خضر نبي، وذو القرنين نبي وملك، ودلائل الآيات واضحة في أنه نبي الله. وذو القرنين المراد من القرنين ولا تعنينا، حسبنا أن يقول ربنا ذو القرنين. ذو القرنين أحد أربعة رجال حكموا الدنيا والعالم، اثنان مسلمان هما ذو القرنين وسليمان عليهما السلام، واثنان كافران هما النمرود وبخت نصر. والعالم ما كان كما هو اليوم، بالطبع معروف العالم كان أقل بكثير من الآن. إذن ذو القرنين يقول تعالى في الحديث عنه وفي بيان حاله مفصلا: يسألونك يا رسولنا عن ذي القرنين، قل لهم سأتلو عليكم منه ذكرا، سأقرأ عليكم منه قرآنا من كتاب الله، من وحي الله عز وجل، ما هو بالرأي ولا بالعقل. سأتلو عليكم منه ذكرا، وبداية هذا الذكر هي قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض، في الكرة الأرضية بمعنى سادها وحكم أهلها في الشرق والغرب، وذلك بجهاده وعلمه وإيمانه وصلاحه ورجاله المؤمنين معه. بريطانيا كادت تستعمر العالم، ما في عجب. إذن إنا مكنا له في الأرض، من مكن له وأقدر وعانه؟ الله، هذا كلام الله. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قالت العلماء: السبب العلم والمعرفة، أعطاه علما يتناول كل جزئيات الحياة، كلما يعلم شيئا يزيد علما آخر، فأتبع سببا. على سبيل المثال، الذي اجتهد وبنى خيمة في استطاعته ينشد يبني قبة، وهكذا سببا بعد سبب. إن رب العزة والجلال مكنا له في الأرض، أي لذي القرنين، وآتيناه من لدنا، وآتيناه من كل شيء سببا، كل جزئيات الحياة، فأتبع سببا من عنده